مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقينا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، وجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكلمنا في الدروس الماضية عن موانع الإجابة، موانع إجابة الدعاء التي تتعلق بحال الداعي، واليوم نتكلم عن موانع الإجابة المتعلقة بالدعاء نفسه، وذلك حين يكون الدعاء مما لم يشرع أو يخالف ما شرعه الله أو يخالف سنة الله في خلقه، فيكون حينئذ دعاء لا يحبه الله ولا يرضاه ولا يستجيب لسائله. وهذا الدعاء الذي لا يجيبه الله أنواع: أولا الدعاء بإثم أو قطيعة رحم، وهذا مذكور في الحديث الصحيح، فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. إذن هذا دعاء لا يستجاب إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم. ما معنى ما لم يدع بإثم؟ يعني لم يدع بمعصية لله تعالى فهي سبب الإثم، كأن يقول: اللهم أعني على اختلاس مال فلان، اللهم، يعني يسأل الله أن يعينه على قتل فلان أو على إيذائه والإضرار به. كثير بنسمع: إن شاء الله يقع بين إيديه، ما هيك؟ هذا إثم، فالله عز وجل لا يستجيبه ولا يلبك حاله الداعي بهيك أدعية. نعم. أو يدعو مثلا أنه الله يهيئ له أفضل أنواع التبغ، عم يبحث عن دخان فدعا أنه إن شاء الله الله يبعث له دخان أجنبي راكز، هذا دعاء بإثم. أو دعا أنه هيئ له زجاجة خمر فرضا، هذا كله دعاء بإثم لا يستجيبه الله. أو دعا على أحد أن يبتليه الله بالقمار، أو دعا عليه أنه إن شاء الله يبتلى بالمخدرات نخلص منه. أي نعم، هذه أدعية قد تقع. أو الله يبعث له وحدة مثلا أنه تضغيه، إلى آخر هذه الأدعية التي قد تبدر من بعض الناس، وكلها إثم وكلها معصية، فهذا لا يستجيبه الله سبحانه وتعالى. وقوله أو قطيعة رحم، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. قطيعة رحم مثل يقول: يا رب خلصني من إخواتي، يا رب ما عاد بدي أشوف أولاد عمي بالمرة، أبعد بيني وبينهم. هذا دعاء بإيه؟ بقطيعة رحم. هذا دعاء أولا لا يجوز، ثانيا لا يستجيب الله تعالى لهذا الدعاء. أو مثلا واحد يدعو على آخر: أسأل الله أن يغضب عليه أبوه أو تغضب عليه أمه. إيه نعم. أو يدعو على أحد: يا رب تقع بينه وبين إخواته، يلتهب بعضهم. ما بنسمع أحيانا هيك؟ هذه أدعية كلها أدعية قطيعة رحم، لا تجوز ولا يستجيبها الله سبحانه وتعالى ولو كان هذا الذي يدعو في جوف الكعبة، لا يستجيب الله تعالى هذا الدعاء. أو مثلا تدعو المرأة الزوجة، تدعو أنه زوجها إن شاء الله أمه تغضب عليه أو يكرهوا إخواته ويصير خصومة بيناتهم ونخلص منهم، أو هو الزوج يدعي على زوجته أنه تكرهها أمه، ما كيف بتصير إن شاء الله هيك مرتي حماتي بتغضب على مرتي ونخلص منها العلاقة اللي بيناتهم، أو يكرهوا إخواتها. كل هذه الأدعية أنا أعطيكم نماذج بسيطة كلها أدعية قطيعة رحم، هذه لا يحبها الله ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى لمن يدعو بذلك. طبعا الآن انتبهوا إخواني، النبي شو قال؟ ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قطيعة الرحم هي من الإثم، هي داخلة في الإثم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر لأنها أقبح أنواع الإثم. فيقول العلماء هذا تخصيص بعد تعميم، وإلا هي داخلة في الإثم. الواحد يدعي على أحد أنه يكرهوا إخواته أو تعلق بيناتهم أو تقع بيناتهم خصومة وعداوة ومنازعات، هذا دعاء لا يجوز، وهو في نفس الوقت لا يستجيبه الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الأدعية التي لا يحبها الله ولا يستجيب لسائلها ما كان فيه مجاوزة للحد الشرعي أو مجاوزة للسنن الكونية التي أجرى الله تعالى عليها هذه الخليقة، يعني باختصار بما لا يجوز شرعا ولا عادة، وهذا يسمى الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء هذا لا يجوز ولا يحبه الله ولا يستجيب لسائله. وهذا الاعتداء في الدعاء ذكره الله في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء. قال ابن جرير الطبري، وهو كما نقول دائما شيخ المفسرين، قال في تفسير هذه الآية: إنه سبحانه وتعالى لا يحب من اعتدى فتجاوز الحد الذي حده الله لعباده في دعائه، وغير ذلك من الأمور. مثل إيه؟ ابن القيم شرح لنا هذا، فقال ابن القيم: كل سؤال، يعني دعاء، كل دعاء يناقض حكمة الله وسننه في خلقه ويتضمن مناقضة شرعه وأمره أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب سائله. طيب مثل إيه؟ قال العلماء من الاعتداء في الدعاء مثلا، وهو يناقض سنن الله في خلقه، قال مثلا: يدعو الله أن يرفع عنه لوازم البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، أو يدعو الله أن ينزع منه الشهوة، يا رب خلصني منها ولا عاد بدي هالقصة هاي. هذا مناقضة لإيه؟ لسنة الله تعالى في خلقه، فالله لا يستجيب ولا يحب هذا. أو يدعو الله أن يعطي خزائن الأرض، أو يدعو الله تعالى مثلا أن يعيش 1000 سنة. هلأ ما في الواحد يعيش 1000 سنة، كان قديما. فإذا كل هذه الأدعية هي أدعية اعتداء، يعني أحيانا الواحد بدعي لواحد يعني متسام بطول العمر، بيقول له إن شاء الله بتشوف أولاده أولاده أولاده، وين ما حيشوفها؟ ما هي لما يدعي له بكل هالدعوات أخذت له 500 سنة. فهذا اعتداء في الدعاء لأنه يناقض سنة الله تعالى في خلقه. فإذا هذه صورة من صور الاعتداء في الدعاء. من صور الاعتداء في الدعاء كمان تكثير الكلام الذي لا حاجة به والتكلف في ذكر التفاصيل. مثل إيه؟ روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن لسيدنا سعد بن أبي وقاص الله يرضى عنه، يقول هذا الابن: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها واستبرقها وكذا وكذا وكذا، يعني عم يحكي وأشجارها وأنهارها وثيابها وعم يفصل، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا وكذا، يعني وعقاربها وقطرانها وعم يفصل. فقال له سعد بن أبي وقاص: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. وقرأ له قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال له: قل، يعني يكفيك أن تقول: اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إذا ما في حاجة لذكر تفاصيل تمليها على الله سبحانه وتعالى. وهنالك حديث آخر يؤكد هذا المعنى، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. دائما إخواني من أكد أي حديث بدنا نعرف مين رواه. إيه نعم، وهي قضية دائما من نبه عليها، لأنه هنالك من يقول قال رسول الله ما بيعرف مين اللي أخرجه، قد يكون حديث كله كذب، وهذا ينتشر كثيرا. هذا استطراد من نبه عليه فيما بعد. مهم الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان رووا أن سيدنا عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه سمع ابنا له وهو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. شوف التفاصيل. إيه نعم. فقال له: يا بني، إذا سألت فاسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور. طهور يعني بالوضوء والغسل وغير ذلك. فإذا هي تفاصيل ما لها طعمة، بل هي شو هي؟ اعتداء في الدعاء. لذلك بعض العلماء يقول يعني من هذا التفصيل الذي لا داعي له ويعتبر اعتداء، انه بيقولوا: اللهم ارحمنا اذا ثقل منا اللسان وارتخت منا اليدان وبردت منا القدمان وشخصت منا الابصار وغسلنا المغسلون وكفننا المكفنون وصلى علينا المصلون وحملونا على الاعناق، وارحمنا اذا وضعونا في القبور واهالوا علينا التراب وسمعنا وقع الاقدام وصرنا في بطون اللحود ومراتع الدود. طيب شو له كل يعني هذا؟ شو له فائدة؟ كنت أنت عم تتوجه إلى الله إنه يكفيك شر مسألة، صرت قاعد ما عم تشتغل بإيه؟ بالتفاصيل. شو عم تعمل؟ لوحة بانورامية يعني للناس اللي عم تدعي لهم؟ شايفين تفاصيل هذه النبي نهى عنها. مثل كمان لما بيقولوا إنه بعض العلماء قال إنه إذا بده يدعي على الأعداء بقول: اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أسقطتها، ولا سفينة إلا أغرقتها، ولا دبابة إلا نسفتها، ولا مدرعة إلا دمرتها، ولا فرقاطة إلا فجرتها. كأنه يملي على الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل بالأعداء. يكفي أن يقول: اللهم انتقم منهم وأبطل أسلحتهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون، وانتهت القضية. فشايفين إخواني كيف النبي عم بيحذرنا أنه عوض ما نتوجه إلى الله وهو سبحانه وتعالى أعلم بما يفعل، ندخل بتفاصيل لا قيمة لها ولا يعني تصح في الدعاء، وهذه اسمها كلها من الاعتداء في الدعاء. من صور الاعتداء في الدعاء، نحن عم نعدد الآن صور الاعتداء في الدعاء. قال من صور الاعتداء في الدعاء أن يدعو على جميع الكفار بالهلاك والويل والثبور، هذا اعتداء في الدعاء ولا يجوز. الواجب أن ندعو لهم بالهداية، وندعو لهم بمعرفة الحق وباتباع الحق ولزومه. النبي دعا على قومه بإيه؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لذلك لو واحد بده يدعي على الكفار هيك بالجملة بالهلاك، هذا كذلك من الاعتداء في الدعاء. من الاعتداء في الدعاء، انتبهوا هذه قضية كذلك دقيقة جدا، من الاعتداء في الدعاء أن تدعو على من ظلمك بما تتجاوز فيه قدر مظلمته لك. مثلا أخذ منك مبلغا بسيطا من المال، سرق منك 1000 ليرة مثلا، فتدعو عليه بالإفلاس الكامل، أو تدعو عليه أن تأتي عليه جائحة فتهلك جميع أمواله ومزارعه. هو شو أخذ منه؟ مبلغ بسيط. أو مثلا ضرب لك ولدا فتدعو عليه أن يحرمه أولاده ويخرب بيته، هذا اعتداء في الدعاء ولا يجوز أبدا. قال العلماء أو تدعو عليه بحصول مؤلمات في جسمه أعظم مما يستحقه في عقوبته. بيقول كمن سرق منك قلما فتدعو عليه أن يشل الله يده ولسانه. هذا كله ذكر الإمام القرافي في كتابه الذخيرة. الإمام القرافي من كبار الفقهاء والعلماء والأصوليين. وشو استدل على ذلك أنه هذا كله لا يجوز؟ قال الإمام القرافي، قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بنفس حجم الاعتداء. لذلك اسمعوا شو قال العلماء، إذا أراد المظلوم أن يدعو على ظالمه لم يجز له أن يتعدى في ذلك بالدعاء على أهله وأولاده، لأنهم لا يؤاخذون بذنب صاحبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. شايفين العدالة والعدل في الإسلام؟ نعيد الكلام شو قالوا، من إذا أراد المظلوم أن يدعو على ظالمه لم يجز له أن يتعدى في ذلك بالدعاء على أهله وأولاده، لأنهم لا يؤاخذون بذنب صاحبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما الدليل على ذلك؟ روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي رمثة رضي الله عنه قال انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ابنك هذا؟ قال إي ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا يطالب ابنك بجنايتك ولا تطالب أنت بجناية ولدك. إذن إذا كان إنسان راح أراد أن يدعو على من ظلمه فدعا على أولاده على أهله على أسرته، هذا لا يجوز. لذلك من الاعتداء في الدعاء على الأعداء بناء على ذلك أن يقول الإنسان في الدعاء على الأعداء: اللهم أهلك أولادهم واقتل نساءهم ودمر صغارهم ونحو ذلك ممن له تعلق بهم ولم يحصل منهم جناية عليه. شو دخلون؟ هي كثير أحيانا نسمع هيك أدعية ما بتجوز. روى الإمام أحمد، شوفوا كل كلامنا مؤصل بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: ربي أعني ولا تعن علي، دعاء طويل، إلى أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: وانصرني على من بغى علي، وانصرني على من بغى علي. قال الشيخ تقي الدين الحراني: قوله صلى الله عليه وسلم وانصرني على من بغى علي دعاء عادل، لا دعاء معتد يقول انصرني على عدوي مطلقا. شايفين النبي شو قال؟ انصرني على من بغى علي. وفي حديث آخر: واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، يعني ناصبنا العداء ووصلنا منه البلاء. أما يدعي على أولاد ونساء ويمحق ويدمر، ما بيجوز هذا. نعم، المؤمن والمسلم مطلوب أن يكون عدلا حتى في هذه اللحظات. بيقول الإمام هذا الشيخ تقي الدين، يقول: من اعتاد الانتقام ولم يصبر لابد أن يقع في الظلم. فالمؤمن من طبعه أنه لا يحقد ويبقى في الحدود التي ينبغي أن يبقى عندها. وقال العلماء: أصلا العداوة ليست مبيحة للدعاء. يعني في عداوة بينك وبين أحد أقربائي أو أحد جيرانك، لا يجوز أن تدعو عليه بسبب العداوة. اسمعوا، العداوة ليست مبيحة للدعاء، بل الواجب على الإنسان أن يسعى لإزالة العداوة بقدر الإمكان، ولا سيما إذا كانت بين الأقارب. وعليه أن يسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبه وقلب من عاداه. شايفين ديننا العظيم ما أحلاه، لأنه يريد أن يعم الخير والحب والمودة بين الناس. عليه أن يسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبه وقلب من عاداه. شو الدليل؟ قال الله تعالى في القرآن الكريم: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. هذا هو الدين العظيم بنصاعته وجماله. وهنالك تفصيل أيها الإخوة فعلا جميل في هذه المسألة، ذكره العلماء في كتبهم في كتب الفقه. من هؤلاء العلماء الذين ذكروا هذا التفصيل الذي سأذكره لكم أحد علماء معاصرين اسمه الشيخ محمد ابن محمد المختار الشنقيطي، في كتابه شرح زاد المستقنع. هذا أحد كتب الفقه، زاد المستقنع من كتب الهامة في المذهب الحنبلي. هذا محمد ابن محمد المختار الشنقيطي من كبار العلماء شرح هذا الكتاب. فماذا قال في هذا الكتاب؟ قال: ينبغي أن يكون دعاء المظلوم في حدود مظلمته، ويشمل دعاء المظلوم على عدة أوجه. اسمعوا، هذا كتير هام الكلام. قال: الأول أن يسأل الله تعالى أن يكفيه شر الظالم وأذيته، وهذه اسمها دعوة السلامة. يعني أنت عم تدعو أن الله يسلمك من ظلم هذا الظالم. قال الأول أن يسأل الله أن يكفيه شر الظالم وأذيته، وهذه دعوة السلامة، فيقول مثلا: اللهم إني أدرأ بك في نحر فلان وأعوذ بك من شره، أو يقول: اللهم اكفني شر فلان بما شئت وكيف شئت، ونحو ذلك من دعاء السلامة. يقول: فهذا الدعاء إذا دعاه الإنسان لا يذهب أجره، لأنه المظلوم له أجر أنه ظلم. قال: فهذا الدعاء إذا دعاه الإنسان لا يذهب أجره، وليس فيه اعتداء على الظالم، فيكتب له أجر الأذية التي حصلت فيما مضى. ليه يكتب له أجر الأذية التي حصلت فيما مضى؟ قال: لأنه لم يدعو على من ظلمه، وإنما سأل الله أن ينجيه من هذا البلاء. هذا أولا. قال: والوجه الثاني، إذا دعا على من ظلمه فلا يخلو من حالتين. الأولى، إذا دعا على من ظلمه فقال: اللهم إن فلانا ظلمني فافعل به كذا وكذا وأنزل به كذا وكذا، يقول: فإن دعا في حدود مظلمته فهذا قد أخذ حقه بسؤال ربه على قدر مظلمته، فلا أجر له على ما أصابه من الظالم. شايفين الكلام؟ نعيد: إن دعا في حدود مظلمته فهذا قد أخذ حقه بسؤال ربه على قدر مظلمته، فلا أجر له على ما أصابه من الظالم، ولا إثم عليه إذا لم يتعد. وإن دعا أكثر من حقه، مثل لو جاء إنسان وظلمه فأخذ منه قلما فقال: اللهم إني أسألك أن تعمي بصره، قال: فأخذ البصر ليس كأخذ القلم. فالداعي في هذه الحالة لا أجر له، بل عليه إثم الاعتداء في الدعاء، يعني حتى أجره ذهب. نعم. قال: وكذلك إذا دعا على ولده وأهله، فهذا النوع من الدعاء هو اعتداء، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم. طبعا هنالك دليل يذهبون إليه، روى الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها سرق شيء لها، بيقول بعض العلماء في بعض الروايات سرقت قلادتها، فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبخي عنه، دعيه بذنبه. ما معنى لا تسبخي عنه؟ في رواية: لا تسبخي عليه، يعني لا تخففي عنه العقوبة وتنقصي أجرك في الآخرة بدعائك عليه. لأنه ورد أنه من دعا على من ظلمه فقد انتصر، يعني أخذ حقه. شايفين إخواني؟ لذلك يقال إنه شكى رجل إلى عمر بن عبد العزيز رجلا ظلمه وجعل يقع فيه، يدعي عليه، فقال له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إنك أن تلقى الله ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد استقضيتها، يعني أخذت في الدنيا. وقال له: بلغني أن الرجل ليظلم بمظلمته، فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه عفوا فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه ويكون للظالم الفضل عليه. إذن أخذوها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة دعت على السارق، فشو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تسبخي عنه، دعيه بذنبه. ويقول العلماء أخذا من قوله تعالى قال الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. شو شرح هذه الآية؟ قال ابن عباس رضي الله عنه لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص الله له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدي عليه. يعني يدعي أكثر من مظلمته، أو يدعي على أولاده، على أهله، على ممن لا علاقة لهم بذلك. ثم قال ابن عباس وإن صبر فهو خير له. وقال الحسن البصري وهو من كبار التابعين لا يدعو عليه وليقل اللهم أعني عليه واستخرج حقي منه. فإذا من صور الاعتداء في الدعاء أن يدعو الرجل على من ظلمه بأكثر من مظلمته، فإن دعا أكثر من مظلمته فقد اعتدى في الدعاء. ثم يكفي دعوة السلامة كما قال العلماء، يعني اللهم اكفنيه بما شئت وكيف ما شئت. هذه من صور الاعتداء في الدعاء. هنالك صور أخرى للاعتداء في الدعاء لا نطيل الكلام الآن، نتكلم عنها متى إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله أن يعلمنا ديننا ويفقهنا بإسلامنا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى وكيف نتوجه إليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.